قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الحديث حديث أنس هو حديث في ظاهره أنه موقوف على عمر، ولكن له حكم الرفع. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. هذا الحديث ذكر البخاري هنا رحمه الله تعالى ذكره مختصرا، غير مكانك، ذكره البخاري مختصرا، وجاء في رواية عن أنس في مستخرج أبي نعيم وهو مستخرج على البخاري كما تعرفون، قال كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبى، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم قال مه نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. وفي رواية قال يا ابن أم عمر إن هذا لهو التكلف، وما عليك ألا تدري ما الأب. وفي رواية لأنس أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه قال فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر الآيات، قال هذا قد عرفناه فما الأب، ثم رمى عصا كانت في يده ثم قال إن هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما بين لكم من الكتاب. وجاء عن إبراهيم النخعي أيضا أنه قال قرأ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفاكهته أبا، فقيل ما الأب، فقيل كذا وقلا وكذا، فقال أبو بكر إن هذا لهو التكلف، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند صحيح أنه قال الأب ما تنبته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الإنسان. وجاء عن عبد بن حميد من طريق سعيد بن جبير قال كان عمر يدني ابن عباس، وذكر قصة إذا جاء نصر الله والفتح ومرت معنا، وفي آخرها وقال تعالى إنا صببنا الماء صبا إلى قوله وأبى، قال ابن عباس فالسبعة رزق الله لبني آدم والأب ما تأكل الأنعام، ولم يذكر أن عمر أنكر عليه وهو في مجلسه. هذا أحد تفاسير الأب. وجاء أيضا عن عطاء كل شيء ينبت على وجه الأرض فهو الأب، وقيل يابس الفاكهة، وقيل الثمار الرطبة، وقيل الحشائش، وقيل مطلق المرعى، وقيل إنه ليس بعربي، ويؤيده خفاؤه على أبي بكر وعمر فلم يعرفوه، فقيل إنه ليس بعربي. هذا يجرنا إلى مسألة نشير إليها بعد قليل إن شاء الله. الشاهد من الحديث الباب واضح، وهو النهي عن تكلف المسائل والسؤال عما لا يحتاج إليه. وجاء أن في النهاية أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها. ولا يفهم منه أن الإنسان لا يتدبر القرآن ولا يسأل عن معانيه وما يعني غاب عن 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 ذهنه من هذه المعاني. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى بأن يعلمه التأويل فسر هذه الآية بحضرة عمر رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه، وإنما النهي عن تكلف السؤال أو القول في كلام الله بلا علم كما قال أبو بكر، فما أمكن أن يعلمه الإنسان من معاني القرآن فهو من التدبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وفي قوله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما جهلناه فنكله إلى عالمه ولا نقول فيه بغير علم. وهذا الحديث كما أسلفت هو له حكم الرفع، لأن البخاري رحمه الله تعالى لما أخرج هذا الحديث في آخر الباب فقال الحافظ بن حجر إخراج البخاري لهذا الحديث في آخر الباب يعني منه إلى الإشارة إلى أن قول الصحابي أمرنا ونهينا أنه في حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم اقتصر البخاري على هذا اللفظ نهينا عن التكلف وحذف القصة، فاقتصر على الشاهد الذي يتعلق بما له حكم المرفوع. فإذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا أو نحو ذلك من العبارات فهذا له حكم المرفوع. فهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف على عمر إلا أنه يأخذ حكم المرفوع. فيه يرد على هذا الحديث من الإشكالات ما أشرنا إليه في أن بعض أهل العلم فسر الأب بأنه ليس بعربي، ويرد على هذا هل في القرآن ما ليس عربيا؟ وهذا سؤال في مكانه وسؤال وجيه. وخلاصة هذه المسألة عند أهل العلم أن للعلماء فيها قولا، القول الأول بالنفي أنه ليس في القرآن ما ليس بعربي، وذلك بناء على صريح الآيات في قول الله عز وجل قرآنا عربيا، في قوله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وغيرها من الآيات. وعلى المنع بالقول بأنه ليس في القرآن ما ليس بعربي أكثر علماء العربية، وهما ذهب إليه الإمام الشافعي في الرسالة وذهب إليه ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين. قال ابن جرير في توجيه ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر بعض الألفاظ بالقرآن بأنها ليست بعربية في أصلها، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره القتل، ما هو في فسره بالقتل الهرج بالقتل بأنه في لغة الحبشة، نعم، وهذا في البخاري أيضا وغيرها من الألفاظ. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بجواز أن يكون في القرآن ما كان معربا، وعلى هذا أكثر الفقهاء. والقول الراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو جمع بين القولين، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية، كما قالت الفقهاء، لكنها وقعت العرب فعربتها بألسنتها وحولتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها العربية فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال إنها أعجمية باعتبار أصولها فهو صادق. وهذا القول هو الذي مال إليه ابن الجوزي والجواليقي وغيره من العلماء، وهو جمع بين القولين، والله تعالى أعلم. وعليه فتفسير أنه ليس بعربي ويؤيده كما مر معنا خفاؤه على أبي بكر وعمر، هم من هم في العربية، قد يفهم أو يجاب على هذا الإشكال الذي يرد على هذه المسألة. بقي أن نشير إلى بعض الفوائد كالمعتاد من هذا الحديث. أولها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، والتكلف هنا عام وليس خاصا بالسؤال، ولكن من التكلف السؤال عما لا يعني، السؤال عما لا يليق السؤال عنه، السؤال عما لا يحتاج إليه الإنسان، السؤال على سبيل التعمق في أمور لا ينبني عليها عمل ولا يترتب عليها كبير فائدة. فما كان التكلف في شيء إلا شانه، وهذا في كل شيء، حتى في التقعر في الكلام أو في الخطاب أو في غير ذلك من الأمور. ومن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم اليسر والسهولة والوضوح والبيان والبعد عن عويص المسائل، وهذا أيضا هو هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم، ومر معنا أنهم يمنعون من السؤال عن الافتراضيات التي لم تقع بعد، وإذا استفتوا في مسألة قالوا هل وقعت، فإن قالوا إن قيل لم تقع قالوا دعها حتى تقع. فهذا دليل على ماذا؟ على ورعهم وعلى حرصهم على البعد عن التقعر والتكلف في أمور لم تقع بعد، وإن كان فيها من الفوائد ما لا يخفى، لكن قد يكون في هذا الجانب في التقعر وفي التكلف فيه من الضرر أكثر من فائدته. وفيه أيضا أن الإنسان إذا اشتغل بعويص المسائل، وكما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وهي الأسئلة التعجيزية صح التعبير، لأن الغالب من يهتم بمثل هذه الأمور هو قليل العمل، فالعامل يبحث عن الأمر البين الواضح الذي يحتاج إليه، أما المشغول بالترف الفكري والمعرفي والزيادة من المعلومات فقط من غير اشتغال والتفات إلى الجانب العملي فهو الذي يبحث عن مثل هذه عن عويص المسائل، ويرى أن في هذا يعني الإبداع وفيه إشغال للذهن وغير ذلك من الأمور، وهذه لها من المخاطر ما لا يخفى على الجميع. ولذلك مر معنا قول الحافظ بن الحافظ إبراهيم الحربي، وهو الإمام في الحديث والإمام في اللغة، أنه يعني قال ما رأيت مثل أصحاب الحديث يحمل أحدهم مخبرته ويسأل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن الكيفيات عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بتطبيقها، ولا يسأل عن المسائل التي لا ينبني عليها عمل، المسائل التي قد لا يحتاج إليها إلى غير ذلك من الأمور. ومر معنا أيضا موقف الصحابة رضي الله تعالى عليهم وقلة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم إذا جاء أعرابي أو يعني أجنبي في جرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم والأسئلة في هذا الموضوع. فهذا جانب مهم، ولذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، وهو ظاهر في علاقته وفي مناسبته له، وهو النهي عن تكلف المسائل والسؤال عما لا يحتاج إليه. في هذا الحديث أيضا من الفوائد ورع الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ومنهم عمر عن القول على الله بلا عيب. فنعم الموضوع يتعلق بآية بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يكن عند الإنسان منها علما فلا يتردد في أن يقول لا أدري. ومن أكبر الذنوب والعياذ بالله، ومما جعله الله عز وجل قرينا للشرك به سبحانه وتعالى وهو أعظم الذنوب، أن يقول على الله بلا علم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيه أيضا تواضع عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أولا أنه كان معهم وعليه قميص على ظهره أربع رقاع، وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا عمر، وهذا هو تواضعه رضي الله تعالى عنه. ولما سئل هذا السؤال ما فعل كما يفعل بعض الصغار طلبة العلم والمشار إليه، حتى إذا تورع عن الإجابة فيما لا يعنيه بدأ يحيص ويأخذ ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يظهر أمام الناس بأنه لا يعرف الجواب. وهذا يعني إلى حد ما خير ممن يتكلم في شيء لا يعرفه. فعمر رضي الله تعالى عنه ومرت معنا ألفاظه في عتابه لنفسه وفي تواضعه، يقول ما هي ابن أم عمر، ينسبه إلى أمه لأجل أن يوطن نفسه. ولا شك أن عبارة لا أدري لا تجدها إلا عند العلماء، وكلما ازداد الإنسان علما كثرت إجابته بلا أدري. وهذا هو العلم النافع الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به، وهذا من العلم المفقود الآن إلا ما رحم الله. يعني ولو نظرنا، وأنتم سمعتم وقرأتم في يعني ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء، وفي عصرنا الحاضر تسمعون وسمعتم وقرأتم في فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن عثيمين والعلماء علماء الأمة، كم من مرة يقول لا أدري، هذه مسألة تحتاج إلى نظر، لا أدري، وغيرها من المسائل. لكن انظر إلى حال هؤلاء الأئمة الكبار، وانظر إلى الله المستعان أحوال بعض المنتسبين للعلم. فالشاهد أن تواضع عمر رضي الله تعالى عنه هنا ظاهر جلي في هذا الحديث، وفيه كما قلت أنه كلما ازداد علم الرجل ازداد ورعه وتوقفه عن بعض المسائل، وهذا ظاهر جلي فيما ورد في هذا الموضوع. هذا ما يتعلق بهذا الحديث فيما ظهر لي، والعلم عند الله عز وجل، وندع المجال لأي يعني إسهام أو فكرة يعني نستفيدها في هذا الموضوع. فمن كان عنده شيء يتفضل، بارك الله فيكم.